بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. الشرح. هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى، لأحكام تابع المنادى. نحن في الفصول السابقة أو في الصفحات السابقة كنا نتحدث عن المنادى، وعرفنا أن المنادى قد ينصب فتقول يا رجلا، وقد يبنى على الضم فتقول يا رجل، إذن له أحوال كما تقدم. الآن ليس النظر إلى المنادى، وإنما النظر إلى تابع المنادى، يعني أن تأتي بشيء بعد المنادى فيكون تابعا للمنادى، وهذا التابع إما أن يكون عطفا، وإما أن يكون تأكيدا، وإما أن يكون بدلا، وإما أن يكون عطف بيان، إلى آخر التوابع المعروفة. فالآن إذا جئت بمنادى ثم بعد ذلك جئت له بتابع، فهذا التابع ما حكمه؟ يعني مثلا لو قلت يا زيد الطويل، هنا زيد منادى والطويل نعت، طيب هذا النعت هل نقول يا زيد الطويل أم نقول يا زيد الطويلة؟ واضح محل البحث؟ هذا هو محل البحث، كيف نتعامل مع تابع المنادى، مع الكلمة التي بعد المنادى. الجواب عن هذا السؤال هو أن الإعراب سيختلف على حسب نوع هذا التابع وعلى حسب حال هذا التابع كما سيبين المصنف. قال رحمه الله: والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا، ما معنى بيانا؟ يعني عطف بيان، عطف بيان. سنعلم إن شاء الله في باب التوابع أن العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان وعطف نسق. عطف النسق هو العطف الذي درسناه في التحفة السنية الذي يأتي مع حروف العطف، جاء زيد وعمر، هذا عطف النسق. عطف البيان هو نفسه البدل تقريبا، فتقول جاء الأمير عمر، فعمر هذا يجوز أن تقول عنه بدل ويجوز أن تقول عنه عطف بيان. طيب، قال رحمه الله: والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، يعني أن يكون النسق بالألف واللام كله سيمثل له، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام، جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول: نأخذ المثال ونطبق هذا المثال على كل ما سبق حتى نختصر. تقول في النعت: يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. يا زيد الظريف، هنا ما نوع الظريف؟ ما نوعه من التوابع؟ نعت. فيجوز لك فيه وجهان: الرفع والنصب، فلك أن تقول يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. تمام. إذا قلت يا زيد الظريف فتكون قد راعيت ماذا؟ راعيت ماذا؟ الظريف مراعاة لماذا؟ أي أبو فارس؟ مراعاة للفظة زيد، لأن زيد مبني على الضم، فحتى تحصل مشاكلة بينهما فنقول يا زيد، يا زيد الظريف. إذن نحن هنا نظرنا إلى لفظة زيد، لأن زيد مبني على الضم فنجعل الظريف بالضمة. تمام. فيكون نعت لزيد ونعت المرفوع مرفوع عند رفع الضمة مراعاة لللفظ. وإذا قلت يا زيد الظريفة فتكون راعيت ماذا؟ المحل، لأن زيد منادى مبني على الضم في محل نصب منادى، في محل نصب، لأن نحن نعرف أن المنادى يكون منصوبا. إذن إذا قلت يعني الظريف رعيت اللف، وإذا قلت الظريفة رعيت المحل. متى لماذا جاز لنا هذان الوجهان؟ لأن المصنف يقول إذا والحاصل أن المنادى الذي هو زيد إذا كان مبنيا، تلاحظ أن زيد مبني على ماذا؟ على الضم، لأنه متى يبنى المنادى؟ درسناه أمس، يبنى إذا توفر فيه أمران، ما هما؟ الإفراد والتعريف. أحسنت، قلنا يبنى المنادى إذا اجتمع فيه أمران، الإفراد والتعريف. وقلنا المراد بالإفراد أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف كزيد. إذن هنا يقول إذا كان المنادى إذا كان مبنيا مثل يا زيد، وكان تابعه نعتا، الذي هو من في المثال؟ أين النعت في المثال؟ الظريف. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثاني، إذا كان تابعه تأكيدا. قال رحمه الله يا زيد الظريف بالرفع والظريف بالنصب. وفي التأكيد، في التأكيد تقول يا تميم أجمعون ويا تميم أجمعين. تميم هي القبيلة، قبيلة بني تميم. وأجمعون ما نوعه من التوابع الخمسة؟ توكيد. فلك أن تقول أجمعون ولك أن تقول أجمعين، تمام. هذا مثال للتأكيد، هو مثل بالنعت ثم مثل للتأكيد. إذا قلت يا تميم أجمعون تكون قد راعيت اللفظ، وإذا قلت يا تميم أجمعين تكون قد راعيت ماذا؟ المحل، لأن محل تميم في محل نصب. وفي التأكيد يا تميم أجمعون وأجمعين. وفي البيان يعني وفي عطف البيان تقول يا سعيد كرز ويا سعيد كرزا. كرز لقب على رجل، تمام. فهنا عطف البيان الذي هو كرز يجوز فيه الوجهان، لك الرفع ولك النصب، إن رفعت رعيت اللفظ وإن نصبت رعيت المحل. ثم قال وفي النسق، وفي النسق يعني وفي عطف النسق، ومعنى عطف النسق أن يكون معه حرف من حروف العطف العشرة التي تقدمت معنا في التحفة السنية، الواو والفاء وثم ولا وبل ولكن إلى آخره. طيب قال رحمه الله وفي النسق يا زيد والضحاك، ويجوز يا زيد والضحاك. طيب النسق مطلقا أم لابد أن يكون مقرونا بأل؟ ماذا قال ابن هشام فوق؟ قال أو نسقا بإيش؟ أو نسقا بالألف واللام. إذن لابد أن يكون هذا النسق مقرونا بأل، مقرونا بأل. طيب إذن هنا يا زيد والضحاك ويا زيد والضحاك يجوز لك الوجهان. مفهوم هذا الكلام لو كان النسق بدون أل هل يجوز فيه الوجهان؟ لا، لو كان بدون أل لم يجوز فيه الوجهان، إنما يجوز الوجهان في النسق إذا كان معه أل مثل الضحاك. فلو كان يا زيد وضحاك هذا لا يجوز فيه الوجهان، ولعله سيأتي. طيب إذن يا زيد والضحاك، هنا ضحاك معطوف على لفظة زيد، ويا زيد والضحاك معطوف على محل زيد، ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وفي لفظ والطير، هذه الآية اللي شيخ سألت عنها أمس صح، والطير والطيرة، الطير مراعاة للفظة جبال، والطيرة مراعاة لمحل الجبال، لأن الجبال منادى مبني على الضم في محل نصب. ما نوعه من المنادى الذي درسناه أمس؟ نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة إذا كانت النكرة المقصودة حكمها أنها تبنى على الضم. نعم. ثم قال رحمه الله: في النسق يا زيد والضحاك والضحاكة، وذكرنا لكم الآية. قال الشاعر: يا حكم الوارث عن عبد الملك، يا حكم الوارث عن عبد الملك، يعني يا حكم، يا من ورثت، حكم اسم رجل، اسم رجل، يا من ورثت الخلافة أو الإمارة عن عبد الملك. طيب أين الشاهد؟ الوارث. ما نوعه من التوابع الخمسة؟ نعت. يجوز فيه ماذا؟ الوجهان، لك أن تقول يا حكم الوارث، ولك أن تقول يا حكم الوارثة. روي برفع الوارث ونصبه. وقال الآخر: فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادى. هذا البيت من قصيدة لجرير البجلي، لجرير بن عطية الشاعر المعروف، يمدح فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فيقول: فما، ما هذه نافية، ليس كعب ابن مامة، وهو رجل يضرب به المثل في الكرم، وابن أروى، ابن أروى هنا هو عثمان بن عفان، هو عثمان بن عفان، فيقول، وهو كذلك عثمان بن عفان يضرب به المثل في ماذا؟ في الكرم والحلم والجود. فيقول جرير، يمدح عمر بن عبد العزيز، يقول: ليس كعب ابن مامة هذا الرجل الكريم، وليس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بأجود منك يا عمر. واضح؟ طبعا هذا الكلام يعني هو كان صحابي، يعني عثمان رضي الله عنه، ذلك أحد السلف لما سئل قيل له: من أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله تعالى عنه؟ أنا عمر عبد العزيز يعني لا يخفى عليكم يعني منزلته في الإسلام، وأنه قام العدل ونشر، يعني سيرته معروفة يعني. قال: هل هو أفضل أم معاوية بن سفيان رضي الله عنه الذي خالف عليا وحصل في زمانه الفتن ولم يستتب له الأمر في أول الأمر؟ فأجاب بجواب يعني عجيب، قال: لغبار يعني دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. يعني معنى إيش؟ أنه لا يمكن أن نقارن رجلا بصحابي مهما كان هذا الرجل، لأن خلاص هذا معاوية بن سفيان رضي الله عنه صحابي، إذا قلنا صحابي خلاص نقطة آخر السطر انتهى. يعني مهما جاء رجل بعده وفعل الفضائل كلها لا يمكن، يعني لو أن، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو تأتي أنت عندك ذهب بمثل جبال أحد، مثل سلسلة جبال أحد، تنفقها كلها في سبيل الله، شيء عظيم يعني لا يقدر بالمليارات. يعني مع ذلك لا يمكن أن تصل ولا إلى نصف منزلة الصحابي. على كل حال، هناك رواية أخرى للبيت أنه قال ابن سعدة، ويكون يقصد به أوس بن حارثة الطائي، يعني فيكون ليس في إشكال، يعني لا يكون فيه مقارنة بين صحابي وبين غير صحابي. المهم: بأجود منك يا عمر الجوادة. طيب أين الشاهد؟ يا عمر الجوادة، يا عمر الجوادة، نوع الجوادة من التوابع الخمسة، نعت، نعت. فالمصنف فالشاعر اختار أي الوجهين؟ اختار مراعاة المحل فنصبه. ولو قال يا عمر الجواد يجوز ولا لا يجوز؟ لغة يجوز، ولكن من حيث القوافي والعروض ينظر إلى القافية، فإذا كانت القافية كلها مختومة بدال مفتوحة يجب على الشاعر أن يراعي القافية. ثم قال: والقوافي منصوبة. لماذا قال والقوافي منصوبة؟ يعني كأنه يقول لولا أن القوافي منصوبة لجاز لنا أن نقول يا عمر الجواد، مثل ما تقول يا زيد الظريف. وقال آخر: ألا يا زيد والضحاك، ألا يا زيد والضحاك. واضح؟ هذا ما نوعه من التوابع؟ عطف النسق المقرون بإيش؟ المقرون بأل، لا بد أن يكون مقرونا بأل، كما قال الشاعر هنا: ألا يا زيد والضحاك، الضحاك اسم رجل، ألا يا زيد والضحاك، كلاهما جائز. سيرا، سيرا فعل أمر من السير، فقد جاوزتما خمر الطريق. خمر الطريق يعني الطريق الذي يستره، تستره الأشجار، كأن الأشجار تخمر الطريق. ما معنى تخمر؟ يعني تغطي، ومنه الخمار لأنه يغطي المرأة. طيب، وقال الله تعالى: يا جبال أوي معه والطيراء، وقرئ شاذا والطير، هذا ذكرناه. وهذه أمثلة المفرد. طيب، هذه أمثلة المفرد، يعني أن يكون التابع مفردا، أن يكون التابع مفردا. ما معنى مفردا؟ يعني ليس مضافا، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وكذلك المضاف الذي فيه ال. النوع الثاني أن يكون التابع مضافا، ولكنه انتبه أنه مقرونا بإيش؟ أنه مقرون بأل. تقول: يا زيد، هذا المنادى، ثم تأتي بتابع، ويكون هذا التابع ليس مفردا وإنما مضافا، بشرط أن يكون مقرونا بأل. تمام؟ مثال، ما مثاله؟ يا زيد الحسن الوجه، يا زيد الحسن الوجه. الحسن الوجه، هل هذا مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد، لأنه ماذا؟ أضيف، لأنه أضيف. ونحن قلنا أمس المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب، طبعا حسن ما نوعه من الأسماء السبعة التي تعمل عمل فعل؟ لا، صفة مشبهة، صفة مشبهة، لكن هذا الآن ليس مهما. المهم أنه مضاف وأنه مقرون بأل. فإذا جاءك التابع المنادى مضافا وكان فيه أل، فإنه يجوز لك فيه الوجهان، فلك أن تقول: يا زيد الحسن الوجه، ولك أن تقول: يا زيد الحسن الوجه. واضح؟ وقال الشاعر: يا صاحي يا ذا الضامر، ويجوز يا صاحي يا ذا الضامر العنسي. أين الشاهد؟ كلمة الضامر، حيث هذه الكلمة هي تابع للمنادى. أين المنادى؟ ذا، ذا هو المنادى، جاء بعده تابع. تمام؟ ما نوعه هذا التابع من التوابع الخمسة؟ ظاهر أنه نعت. تمام؟ طيب، وهو هنا جاء مضافا والعنس مضاف إليه، وكذلك مقرون بإيش؟ بأل. فيجوز لك ماذا؟ يجوز لك وجهان، فلك أن تقول: يا ذا الضامر، ولك أن تقول: يا ذا الضامرة. يا صاحي، يا صاحي يعني ما معنى يا صاحي؟ يعني يا صاحبي، يعني يا صاحبي. حذفت منه الياء وحذفت منه الباء، صح؟ هذا يسمى بالترخيم، لكنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. هذا النوع من الترخيم شاذ، لأن الأصل في الترخيم أنه يحذف منه حرف واحد. تقول: في عائشة يا عائش. طيب، فهذا ترخيم شاذ. يا ذا الضامر العنس، الضامر العنس، أصل الضامر العنس هو الناقة الشديدة من كثرة الأسفار. طيب، يروى برفع الضامر ونصبه. فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام، مضاف لكنه ليس فيه ألف واللام، هل يجوز فيه الوجهان؟ الذي جوزنا فيه الوجهان أن يكون مضافا وفيه ألف واللام، مثل: يا زيد الحسن الوجه. ماذا لو كان مضافا ولكنه ليس فيه ألف ولام؟ هل يجوز وجهان؟ لا، وإنما يجوز، وإنما يتعين عليك وجها، يتعين عليك وجه واحد وهو النصب. فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام تعين نصبه على المحل، كقولك: يا زيد صاحب عمرو. ما نوع صاحب من التوابع الخمسة؟ ما نوع صاحب من التوابع الخمسة؟ نعت، نعت هو نعت، ليس تأكيدا ولا عطف نسق ولا عطف بيان، تمام؟ ماذا بقي أيضا؟ وليس بدلا، هو نعت لأنه مشتق، وأن المعنى أيضا يساعده، أي يا زيد الموصوف والمنعوت بأنه صاحب عمر. الشاهد الآن، هل يجوز لي أن أقول يا زيد صاحب عمر؟ يجوز مراعاة لللفظ. لماذا لا يجوز؟ لأنه وإن كان مضافا لكنه ليس فيه ألف ولام، نحن إنما جوزنا الوجهين حينما كان مضافا وفيه ألف ولام، كقولك يا زيد صاحب عمر ويا زيد أبا عبد الله. هل يجوز يا زيد أبو عبد الله؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تراعي اللفظ، وهنا يجب، بل يجب عليك هنا أن تراعي المحل. يا تميم كلكم، أم كلكم رفع ونص؟ المصنف ماذا قال؟ قال إذا كان مضافا وليس فيه ال، ما الحكم؟ ها؟ تحيي النص. طيب الآن عندكم ماذا مكتوب؟ يا تميم كلكم، مرفوع ولا منصوب؟ هو مكتوب إيش؟ طيب في الطبعة اللي عندنا كلكم، طيب ها شيخ حسان ايش الطبعة عندك؟ في الطبعة اللي عندك ايش مكتوب؟ بالفتح؟ كسرة؟ كسرة تحت اللام؟ كلكم يعني؟ طيب ايش رأيك، هذا صحيح؟ أي ضمير؟ طيب طبعتك نفس طبعة الشيخ عبد النور؟ طيب ما رأيكم؟ ما الصحيح؟ هل نقول كلكم يا تميم كلكم، ولا يا تميم كلكم، ولا يا تميم كلكم؟ يعني نرفع ولا ننصب ولا نجر؟ عندك إيش؟ يعني ذكر وجهين. طيب في اللفظة الأولى وضع ضمة، لكن في اللفظة الثانية ما وضع شيء، بس شدة. هو الثاني هذه ما له علاقة، الثاني يريد أن يبين أنه قد يكون مخاطب وقد يكون غائب فقط، لكن أنا نريد نعرف الضبط، هل نرفع وننصب ونجر؟ ننصب. طيب لماذا وضع ضمة؟ كيف يجوز وجهين؟ هو قال لك إذا كان ليس فيه أل تعين النصب، كيف يجوز وجهان؟ ها؟ خطأ مطبعي. يعني لا يمكن أن نقول إلا هذا، يعني حسب كلام مصنف. مصنف ماذا قال؟ فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا، كلكم مضاف أم مضاف؟ كلكم مضاف. طيب وليس فيه ألف واللام، كلكم فيه ألف ولام وليس فيه ألف ولام، ليس فيه ألف ولام، ما الحكم يا ابن هشام؟ قال تعين نصبه. واضح كلامه يعني؟ لا الكسر يعني غريب جدا، يعني ليس له وجه. لا هو ذكره مرتين، مرة بضمير مخاطب كلكم كلكم، ومرة بضمير غائب كلهم. بس اقتنعتم ولا ما اقتنعتم؟ فهو خطأ مطبعي والله أعلم. إذا أردنا أن يكون الكلام متناسقا هو خطأ مطبعي. وأما ذكره للكلمة مرتين فهذا من باب فقط التنويع في التمثيل، مرة جاء به ضمير مخاطب يا تميم كلكم، ويكون كل منصوب مراعاة للمحل ولا يجوز مراعاة اللفظ، هذا نص كلام ابن هشام. والمثال الثاني يا تميم كلهم، ما الفرق بين هذا وهذا؟ واحد ضمير مخاطب واحد ضمير غائب، بس والله أعلم. ثم قال نعم ويا زيد وأبا عبد الله، هذا ما نوعه من التوابع الخمسة؟ لا عطف نسق، عطف نسق، طيب لماذا نجوز فيه وجهين مثل ما جوزنا قبل قليل في عطف النسخ وجهين؟ نقول لأنه هنا وإن كان مضافا طيب لكنه ليس محلى بأل، هو مضاف فقط ليس فيه أل. إذن يجب عليك أن تقول يا زيد وأبا عبد الله، يجب عليك أن تقول هكذا، ولا يجوز أن تقول يا زيد وأبو عبد الله، لا يجوز. قال الله تعالى، والدليل على هذا، قال الله تعالى قل اللهم فاطرا، قل اللهم فاطرا، أين أداة النداء؟ محذوفة. ما تقدير الكلام؟ ما أصل الكلام؟ يا الله، صح؟ طيب ثم ماذا حصل؟ صحيح، هذه الخطوة الأولى، أصل الكلام يا الله. طيب ثم حذفت الياء، ثم أحسنت، عوض عن الياء المحذوفة بميم. على تسأل ليش ميم؟ هكذا العرب تكلمت، تمام؟ عوض على الياء المحذوفة بميم، ثم تأدبا وتبركا بلفظ الجلالة ماذا فعلوا؟ كان المفروض يضعون، أليس قلنا الميم عوض على الياء؟ طيب الياء أين مكانها؟ أول ولا آخر؟ أول، كان يجب أن يضعوا الميم في الأول. قالوا حتى نتبرك بلفظ الجلالة قدمناه، وأخرنا ماذا؟ الميم، ثم أدغمنا الهاء في الميم فصارت اللهم، واضح؟ إذن أصل اللهم يا الله، يا الله. طيب، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله، لكن بعيدا في الألفية إن شاء الله، بحث ابن مالك هذه المسألة في الألفية بباب المنادى. إذن الآن، إذن اللهم هذا هو المنادى، هذا أصله يا الله. طيب فاطرة، فاطرة هذا هو النعت، هذا هو التابع. طيب، وهذا التابع ما الأوجه التي تجوز فيه؟ فقط النصب، لذلك الله عز وجل قال قل اللهم فاطرة، وهو مضاف والسماوات مضاف إليه. لماذا لم يجز وجهان؟ نقول لأنه وإن كان مضافا لكنه ليس فيه أل، فلا يجوز فيه إلا وجه واحد. طيب، إذن فاطرة يكون مراعاة للمحل، لأن يا الله منادى من عظم في محل نصب فرعي فيه المحل. لو قال قائل هل يجوز أن نقرأ في غير القرآن قل اللهم فاطروا؟ لا يجوز، لا يجوز. ثم قال، ننتقل إلى مسألة أخرى، وإن كان التابع نعتا لأي، نضع أي بين قوسين حتى نعرف أنها قصد لفظها، قصد لفظة أي. إذا كان التابع، جاءك تابع من التوابع الأربعة أو الخمسة، جاءك تابعا لكلمة أي تحديدا، تمام، ما حكمه؟ حكمه تعين رفعه على اللفظ، تعين رفعه على اللفظ، يعني عكس إيش؟ عكس القسم السابق. القسم السابق يتعين نصبه على المحل، الآن سيتعين رفعه على اللفظ. متى هذا؟ إذا جئت بتابع بعد كلمة أي، كقوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، تمام، والهاء ضمير، حرف أم ضمير؟ حرف، يعني لا محل له من إعراب. نعم، حرف يدل على التنبيه لا محل له من إعراب، يسمونه حرف تنبيه، تمام. لم نأتي إلى الآن إلى محل الشاهد. محل الشاهد قوله الناس، هذا الناس ما حكمه؟ وجوب الرفع، ولا يجوز أن تقول يا أيها الناس، لا يجوز. طيب سأراعي المحل؟ لا يجوز أن تراعي المحل. لماذا؟ لأن العرب إذا جاءت بتابع بعد كلمة أي ف فإنها تلتزم فيه الرفع. واضح؟ مثال آخر: يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا حرف نداء، وأيها منادى من عظام في محل نصب، والهاء حرف تنبيه لا محل من إعراب. الناس، ما إعراب الناس؟ ما إعراب النبي؟ عفوا، النبي هل هو بدل أم عاطف بيان أم نعت؟ فيه خلاف، قيل تقريبا بكل هذه الأقوال، قيل عطف بيان وقيل بدل وقيل نعت، تمام. لكن الذي يعني رأيته كثيرا من المعربين يسير عليه أنهم يقولون أنه نعت، تمام. طيب، فإذا نقول النبي نعت لأي، ونعت المرفوع مرفوع وقد روعي فيه اللفظ، ولا يجوز هنا مراعاة المحل. لماذا؟ لأن التابع إذا جاء بعد كلمة أي فإنه يجب عليك أن تلتزم الرفع. ثم قال: وإن كان التابع بدلا، هذا الآن الحالة الرابعة والأخيرة. إذن الحالة الأولى التي بدأنا بها الدرس وهي الأصل، إذا كان التابع إذا كان المنادى مبنيا، طيب، وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، هذا يجوز فيه كم؟ يجوز فيه وجهان. تذكر هذه الآية: يا جبال أوي معه والطيرة والطير. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: تعير النصب. متى هذا؟ إذا كان مضافا وليس فيه، وليس فيه ألف. مثاله: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. الحالة الثالثة: وجوب الرفع، وهذا متى؟ بعد كلمة، بعد كلمة أي، كقوله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان. الحالة الثالثة والحالة الرابعة والأخيرة والتي نختم بها هذا الفصل هو إن كان التابع بدلا أو نسقا، لكن بدون إيش؟ بغير ألف ولام. فهذا ما حكمه؟ قال ابن هشام: حكمه أعطي ما يستحقه لو كان منادى. تعطي التابع الحكم الذي يستحقه لو كان هو منادى. هو ليس منادى، هو تابع. تابع لإيش؟ تابع للمنادى، صح؟ فيقول، تقول القاعدة: إذا جئت بعد المنادى ببدل أو بعطف نسق لكن ليس فيه ألف ولام، تمام، فما حكم هذا التابع؟ يقول: تتعامل مع هذا التابع كما لو كنت تناديه. فلو ناديته أنت كيف ستتعامل معه؟ هل ستبنيه على الضم؟ إذن ابنه على الضم. هل ستنصبه؟ إذن انصبه الآن. وبالمثال يتضح. تقول في البدل: يا سعيد كرزو، يا سعيد كرزو. هنا كرزو لقب لسعيد، تمام، لقب لسعيد. الآن كرزو هذا مفرد علم، لأن الأعلام كما تعرفون ثلاثة أقسام: عندنا علم اسم كزيد، وعندنا علم لقب ككرز والفاروق والصديق إلى آخره، وعندنا العلم كنية مثل ماذا؟ مثل أبو محمد. طيب، العلم إذا كان اسما أو كان لقبا وناديته كيف تقول؟ تبنيه على ماذا؟ تبنيه على الضم. تقول: يا زيد، يا فاروق، يا صديق، يا كرز. إذن تتعامل الآن مع هذه الجملة: يا سعيد كرز، كما لو كنت تنادي كرز. فلو ناديت كرز ماذا تقول؟ يا كرز. لو ناديت فاروق، يا فاروق، صح، تبنيه على الضم. إذن اجعله هنا أيضا مبني على الضم، وإن كان هو هنا في الواقع ليس منادى. من المنادى في الجملة؟ سعيد. إذن نقول: يا حرف نداء، سعيد منادى من عظام في محل نصب، كرز بدل من سعيد، وبدل مرفوع مرفوع بضم كرز بغير تنوين، كما تقول: يا كرز. طيب، يعني كما أنك لو ناديت كرز ستقول يا كرز. لماذا قال بدون تنوين؟ طيب، ولماذا مبني؟ يعني أحسنت، يعني لأننا نتعامل معه كأنه إيش؟ كأنه منادى. وهذا النوع لو نودي هل يؤتى به مع تنوين؟ لا. مثل رجل، إذا قصدته إذا قصدت رجلا معينا تحذف إيش؟ تحذف التنوين، وإذا قصدت رجلا غير معين تأتي بالتنوين. فنحن نتعامل مع كرز كما لو كان في الحقيقة منادى، لذلك حذفنا منه التنوين. طيب، فإن قال قائل ما الفرق بين هذا المثال وبين المثال الذي درسناه قبل قليل؟ صح ولا لا؟ قبل قليل ما قال يا سعيد كرز، والآن قال يا سعيد كرز، ما الجواب؟ في أول صفحة من الدرس قال يا سعيد كرز، قال يجوز الوجهان يا سعيد كرز ويا سعيد كرزا. نفس المثال جاء به هنا الآن، أيوة، هنا بدل وهناك لا بيان. نحن قلنا يعني بعض الكلمات أو كثير من الكلمات يجوز لك أن تعربه بدلا ويجوز لك أن تعربه عطف بيان، مثل جاء الأمير عمر، عمر لك أن تقول بدل ولك أن تقول عطف بيان، تمام. لكن هناك أحكام تترتب على الاختلاف في هذا الإعراب، من ضمنها هذا، إذا جعلته عطف بيان فإنه يجوز لك فيه الوجهان، وحينئذ هل هو منادى؟ لا، ليس منادى، لا نتعامل معه على أنه منادى، نتعامل معه على أنه تابع طبيعي. فحينئذ نجوز فيه وجهين، فنقول يا سعيد كرزا ويا سعيد كرز، جاز وجهان، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أثبتنا إيش؟ أثبتنا التنوين، لأنه هنا ليس منادى هو. وأما لو قلت أنت أريد أنا أن أجعل كرز بدل، لا أريد أن أعربه عطفيان، نقول ما عندك مشكلة، لا بأس، ولكن انتبه إذا جعلته بدلا فإنه يجب عليك أن تطبق عليه قاعدة البدل. هنا ما هي قاعدة البدل؟ القاعدة تقول إذا جئت بالبدل بعد المنادى فإنك تتعامل معه كأنه منادى، فحينئذ تقلص بدل ما يكون وجهين، صار الآن وجه واحد، ويجب عليك أن تحذف التنوين لأنك الآن كأنك تناديه، فتقول يا كرزو. واضح هذا؟ طيب، وإلا فالمثال واحد. نعم، تقول في البدل يا سعيد كرزو بضم كرز بغير تنوين كما تقول يا كرزو ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب. لماذا؟ لأنك لو ناديت أبا عبد الله ماذا تقول؟ يا 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 أبا عبد الله، هل تقول يا أبو عبد الله؟ لا، وإنما تنصبه. إذن الآن تتعامل مع أبا عبد الله كما لو كان هو المنادى، كما لو كان هو المنادى. طيب، هذا ما نوعه أبا عبد الله؟ هذا أيضا بدل. نعم، هذا بدل، لكنه هنا ماذا؟ مضاف، ولا فرق بين مضاف وغير المضاف إليه. كرز غير مضاف، أبا عبد الله مضاف، ولا فرق بينهما. كما تقول يا أبا عبد الله، وفي النسق يعني في عطف النسق، لكن انتبه أنه بدون أل، بدون أل. وفي النسق يا زيد وعمرو، ويا زيد، طيب يا زيد وعمرو، هنا لو ناديت عمرو ماذا ستقول له؟ يا عمرو، صح؟ إذن تقول هنا يا زيد وعمرو، تتعامل معه كما لو كنت تنادي عمرو، ولا يجز لك وجه آخر. يا زيد وعمرو بالضم، ويا زيد وأبا عبد الله، هذا عطف نسق لأنه جيء معه بالواو بالنصب. وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا. تلاحظ في الأمثلة التي ذكرها مصنف المنادى معرب أم مبني؟ في كل الأمثلة التي ذكرها هنا مبني، صح؟ مبني على الضم. فقد يشكل على القارئ، قد يظن أن هذا الحكم خاص بالمبني، صح؟ لكن الأمر ليس كذلك. وماذا قال؟ قال وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا. فلو كان المنادى معربا وجئت بعده ببدل أو عطف نسق بغير أل، فالحكم يتغير أم ثابت؟ ها؟ ثابت. ما يعطينا مثال يكون منادى معربا ويكون بعده بدل أو عطف نسق بدون أل؟ سهل. منادى معرب. أول شيء متى يعرب المنادى؟ في ثلاث حالات. ما هي؟ أن يكون مضافا أو شبيه مضاف أو يكون نكرة غير مقصودة. طيب نريد واحد من هذه الثلاثة، ثم تأتي بعده ببدل أو عطف نسخ بدون أل. يا صاحب المال، تمام. ثم الآن نريد بدل أو عطف نسق بدون أل. يا صاحب المال محمد. طيب طيب شيء. يا صاحب المال وزيد. جميل. يعني جئت أولا بمنادى معرب ثم جئت بعده بعطف نسق، وهذا عطف النسق ليس فيه أل. جيد جيد. طيب ثم قال رحمه الله: أصل. ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحها أو ضم الأول. الشرح: إذا تكرر المنادى ماذا نفعل؟ تكرر المنادى المفرد، مفرد يعني ليس مضافا، لا، تكرر المنادى المفرد مضافا، تكرر المنادى المفرد مضافا. ما مثاله؟ هذا الأسلوب يعني ورد في كلام العرب لكن الحاجة إليه قليلة، لأننا لا يكاد نستعمله الآن، حتى يعني لم يرد والله أعلم في القرآن. مثال هذه القاعدة: يا زيد زيد اليعملات. اليعملات جمع، عندكم في الحاشية ولا ما ذكرها؟ طيب ممكن تكتبون جمع يعمله، جمع يعمله، وهي الناقة القوية على العمل، الناقة القوية على العمل، وتجمع يعمله على يعملات أو يعملات. طيب طيب مثل هو ماذا قال؟ يا زيد زيد اليعملات. لو أردنا نمثل مثال آخر، أو أردتم أن تكتبوا: يا زيد زيد الخير، يا زيد زيد الخير. هذا جاء في أكثر من شأن. هنا تكرر المنادى، تلاحظ تكرر في الحالة الأولى مفردا، وفي الحالة الثانية إيش؟ مضافا، لأن زيد الأولى منادى مبني على الضم، وزيد الثانية مضافة، لذلك نصبت يا زيد زيد الخير. زيد الأول هو نفسه زيد الثاني، لكنه كرر النداء، ففي المرة الأولى كرره طبيعي، ثم في المرة الثانية كرره وأضافه. واضح؟ واضح؟ يا زيد على نداء طبيعي، ثم ناداه مرة ثانية فقال زيد الخير، فكأنه قال يا زيد ويا زيد الخير. عندكم في الحاشية: يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. وقال جرير: يا تيم وتيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. وقال آخر: فيا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. طيب في مثل هذا الأسلوب كيف نعرف؟ نعم، يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد، وين في النسخة اللي عندك؟ هو كأنه يعني فيه وجه آخر سيبينه الآن. أيوة، ضم الأولى ونصب الثانية. نعم، هذا الموجود عندنا. ضم الثنتين. ايوه تمام. عجيب عجيب. على كل حال الان المصنف رحمه الله سيذكر انه يجوز لك في الاول وجهان، الضم والفتح. يجوز لك في الاول وجهان. يقول المصنف رحمه الله الشرح: اذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو يا زيد زيد اليعملات، ومثلنا نحن يا زيد زيد الخير، جاز لك في الأول وجهان: الضم فتقول إيش يا زيد زيد اليعملات، والوجه الثاني الفتح فتقول يا زيد زيد اليعملات. تمام. ما إعراب الأول وما إعراب الثاني؟ قال: أحدها الضم، وذلك على تقديره منادى مفردا. أليس المنادى المفرد يبنى على الضم؟ إذن هكذا هو، تقول يا زيد. ويكون الثاني حينئذ، الثاني الذي هو زيد اليعملات، هذا ما إعرابه؟ يقول فيه وجهان: إما منادى سقط منه حرف النداء. منادى سقط منه حرف النداء، يعني كيف التركيب؟ يا زيد يا زيد اليعملات. الأول لماذا بني على الضم؟ لأنه مفرد علم. الثاني لماذا نصب؟ لأنه مضاف، وقد قلنا أن المنادى إذا كان مضافا ينصب، هذا واضح. طيب، إما منادا سقط منه حرف النداء، وإسقاط حرف النداء جائز وليس بجائز؟ جائز، وهو كثير في القرآن: يوسف أيها الصديق، يوسف يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف. يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف. إذن حرف النداء طبيعي. وإما عطف بيان. الوجه الثاني ذاك ثلاث أوجه. الوجه الثاني أن نقول إنه عطف بيان. كيف عطف بيان؟ يعني زيد عطف بيان من زيد، مراعاة لإيش؟ أحسنت، مراعاة للمحل. الوجه الثالث: وإما نقول مفعولا بتقدير أعني، يعني زيد مفعول به لفعل محذوف، تقديره ضعوا كلمة أعني بين قوسين حتى يتضح، مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. إذن الآن نعيد تركيب الجملة: يا زيد أعني زيد الخير، يا زيد أعني زيد اليعملات، يا سعد أعني سعد الأوس. واضح هذا؟ فكل ما فيه أنه حذف فعله، فنقول زيد مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، والفاعل مستتر تقديره أنا، وهو مضاف، وليعملاتي مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. هذا الوجه الأول، الضم وهو واضح. الثاني أن تفتح فتقول يا زيد زيد ليعملاتي، يا زيد زيد الخير، يا سعد سعد الأوسي، يا تيم تيم عدي. طيب، هذا ما حكمه؟ ما وجهه؟ قال: وذلك على أن الأصل يا زيد ليعملاتي زيد ليعملاتي. أيوة أحسنت، على أنه في الأصل كان مضافا، الأول مضاف والثاني أيضا مضاف، ثم حذفنا إيش؟ حذفنا المضاف إليه. طيب، إذن نحن تعامل معه كأنه الآن إيش؟ كأنه مضاف. والمضاف ما حكمه في باب النداء؟ ينصب. فلذلك نقول يا زيد زيد الخير، يا زيد زيد اليعملات. طيب، قال رحمه الله: والثاني الفتح، وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، ثم اختلف فيه، يعني اختلف في توجيهه. فقال سيبويه: حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه. يعني الاختلاف باختصار: هل حذفت اليعملات من الأول ولا من الثاني؟ سيبويه يقول: حذفنا اليعملات من الثاني، من زيد الثاني. لماذا؟ اكتفاء بدلالة من الأول عليه. تمام؟ حذفنا اليعملات من الثاني، من الجملة الثانية، لدلالة الأول عليه، لأن الأول خلاص يدل عليه، فما نحتاج فيه إلى الثاني. وأقحم أو وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. كيف؟ قال: هو حذفنا اليعملات من الثاني، ماذا صارت الجملة الآن؟ يا زيد اليعملات زيد، صح؟ ثم أقحمنا زيد وأدخلناه بين المضاف والمضاف إليه، واضح؟ وش واضح؟ طيب انظر، هو قال وذلك أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، هذا هو أصل التركيب. هل حذفنا اليعملات الأولى ولا الثانية؟ سيبويه يقول حذفنا الثانية. طيب اقرأ الجملة الآن بعد أن تحذف الثانية. يا زيد اليعملات زيد، تمام؟ طيب طيب حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه، أخذنا زيد الثانية وأدخلناها بين زيد الأولى واليعملات، فصارت يا زيد زيد اليعملات. واضح الآن؟ نعم. أنا صحيح، أنا لذلك قلت هذا الأسلوب قليل الاستعمال. نعم صحيح صحيح، لكنه وارد في كلام الصحابة ووارد في كلام العرب يعني. هنا ذكر بيت لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فحتى إذا مر بك في كلام الصحابة أو في كلام التابعين أو في كلام السلف تعرف هذا الأسلوب. لا لا هو سهل، لو كان في صبورة كان اتضح يعني، أنا أشوفه واضح. يا زيد اليعملات زيد، شوف زيد الثانية أخذناها ووضعناها في النص وصارت يا زيد زيد اليعملات، بس في إشكال؟ واضح شيء؟ طيب إذن ماذا فعل سيبويه هنا؟ أدخل شيئا أجنبيا بين من ومن؟ بين مضاف مضاف إليه. لا تنسوا هذه النقطة لأن سينتقده عليه ابن هشام. طيب وقال المبرد حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه. عكس المبرد يقول لا، لم نحذف يعملات من الثاني، حذفناه من الأول. واضح هذا؟ طيب فصارت الجملة إيش؟ خلاص يا زيد زيد، هو حتى ما يقع في أي محظور، هو يريد أن يفر من أي محظور؟ من إقحام شيء أجنبي بين المضاف والمضاف إليه. أليس المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة عند النحويين يجب أن يكون إيش؟ متلاصقين متجاورين، فسيبويه دخل شيئا أجنبيا بين مضاف ومضاف إليه، فهذا مما يضعف قول من؟ سيبويه. ما الذي يضعف قول المورد؟ أحسنت، أن الأصل أن نحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، أم نحذف من الثاني لدلالة الأول عليه؟ أن تحذف من الثاني، المفروض أنك تحذف من الثاني لأن الأول يدل عليه. من الذي يذكر أول؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. فهذا مما يضعف قول من؟ المبرد. إذن كلا القولين فيهما نظر. قال رحمه الله وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف، أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين وهما يعني عند النحويين كالكلمة الواحدة، وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل يعني في كلام العرب، والكثير عكسه يعني أن تحذف من الثاني لأن الأول دل عليه. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من أحكام المنادى وتابع المنادى، ونقف على قوله فصل ويجوز ترخيم، وهذا الفصل يسمى بباب الترخيم، سندرس إن شاء الله الترخيم في الدروس القادمة، وكذلك توابع المنادى، ليس توابع المنادى بمعنى التابع الذي هو التوابع الخمسة، لا، وإنما هناك أبواب ألحقت بالمنادى وهي الاستغاثة والندبة وما شابه ذلك، ثم سننتقل إلى مفعول جديد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.